ايران يطيه للسعوديه، والسعوديه تعبر لاسرائيل تنبيه قواعد متقدمه الانذار المفرط. انت شايف هاي الطريقه ولا هاي؟
صحيح.
الان يمدون كل المساعدات حتى يسقطون مأرب بين دي النفط والشيعه حتى تاخذ اسرائيل، حتى يسيطرون على البحر الاحمر، البحر الابيض، استغفر الله يا رب. فهنا هذول صحيح الحكم صادر بحقهم. الله سبحانه وتعالى عندما ارسل محمد رحمه للعالمين والمسلمين، هسه هم يدون اسرائيل افضل من ايران. يا بنيش ما هذول يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، هسه بعد يكفي الشيعي سني يزيدي هذا زيدي ما شنو انت هو غير ان تنصر الله ينصركم؟ يعني صدق انتم ما تقرون؟ شوف هسه الله سبحانه وتعالى صبر هذا العالم يقول نرسل جنود لم ترها، ترى هذا الميكروب مال الكورونا وغيره يموت جدك حتى تدمر ذولي. اثنين شوف هسه كاليفورنيا تكساس، شوف الطرقاع هاي العواصف دمرتهم.
احسنت حجاجنا.
اكو فديون تتوقع امريكا يجبون الشعب الامريكي على البنتاغون على الكابل والكابل وما اسمه، يعني هو الله دا يراويهم صور.
بارك الله بك حجاجنا، بارك الله بكم وشكر جزيل. بارك الله بك، شكرا جزيلا، اعتذر على المقاطعة. طبعا وصلنا حقيقة إلى ربما نهايات هذا اللقاء، ولم يتبقى لنا إلا أن نناقش هذه القضية مع دكتور عبد اللقيس الأستاذ للعلوم السياسية من بيروت. دكتور السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وسلام بكم،
حياكم الله بياكم دكتور. ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن مسلسل التطبيع بين هؤلاء الأعراب مع الكيان الإسرائيلي، وذكرنا باعتبار أننا نذكر أمثلة دائما، ذكرنا وادي عربة وكام ديفيد وما الذي جناه هؤلاء بعد كل هذه السنوات ليأتوا من جديد ويطبعوا. تفضل.
يعني إذا أردنا أن نخوض في هذا الموضوع فهو موضوع طويل، ولكن نختصره بشكل موجز وواضح. إن أساس نشأة هذه الدول العربية وخاصة هذه الدولة الوهابية المستعمرة لأرض الحجاز خاصة هو عملية نشوء التوأم مع بعض مع الكيان الصهيوني. ومسألة التطبيع الظاهرة الآن إلى العيان ليست سوى نتاج كل هذا التاريخ الأخوي ما بين هذين الكيانين و من لف لفهم، أي الكيان الوهابي والكيان الصهيوني. الآن بدأت تظهر هذه العوامل إلى السطح نتيجة افتضاح أمرهم ونتيجة الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الكيان الصهيوني في المنطقة، ونتيجة أيضا لتورط هذا الكيان الوهابي في عدوانه السافر على اليمن وفي عدوانه على مجمل الدول والشعوب العربية المقاومة للوجود الصهيوني. فبالتالي لم يعد أمام هذين الكيانين اللقيتين في المنطقة من عقبات أمام إعلان وجودهما الأخوي والاستراتيجي فيما بينهم بسبب كل هذا الكم الهائل من الضغوط الوجودية التي يتعرض لها كل منهما. فبالتالي المسألة ليست جديدة بل إظهارها إلى العالم الإعلامي هو الأمر الجديد. أما كل حركة هذين الكيانين هي تصب في مصلحة الحالة الاستعمارية الأم التي أوجدتهم وهي بريطانيا ثم رعتها أمريكا، ولا يوجد أي مفاجأة في هذا الظهور. صحيح. لمن يتابع ويعرف نشأة هذين الكيانين يعلم هذه الحقيقة. صحيح. وجوهر هذا الوجود أنهما أبناء الضبعة البريطانية التي أسست وجودهما منذ مطلع القرن التاسع عشر.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية من بيروت لانضمامكم إلينا. بارك الله بكم وشكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا. حقيقة لم يتبقى لنا من الوقت إلا أن نقول بأن ما يعني يجري اليوم لم يكن متوقعا من قبل الكثير بالأمس. اليوم هناك حديث عن التطبيع مع هذا الكيان على أعلى المستويات من قبل هذه الدول أو أنظمة هذه الدول، وهو ما يعني فشلها الذريع. الأخ نور الدين من اليمن يكتب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي نور الدين. الشعوب التي بذاتها وفطرتها تكره الكيان الصهيوني وكذلك تكره حكامها العملاء، لذلك حينما يتم اجتثاث هؤلاء الأصنام الذين تزينهم وتلمعهم من قبل علماء الضلال ويدعون الناس لتوليهم، سيتحقق الانتصار العظيم، لأن القيادة إذا كانت متولية لله فإن الشعوب تتحرك وتثور بقوة عظيمة مرجعيتها القرآن. ففشل التطبيع وتلك العلاقات التي كانت من تحت الطاولة هي اليوم خسران الحكام لشعوبهم بشكل مكتمل، بينما التوصل بأمريكا وحلفائها زاد هؤلاء المنافقين خزيا وذلا، بل هو ارتماء بحضن العدو والتخبط في ظلام الخيانة للأمة. نور الدين من اليمن، شكرا لك أخي العزيز والفاضل على هذه المساهمة، كما أشكر الكثير من الإخوة والأخوات من أرسل إلينا بمساهمات وبطاقات وغيرها. بقي أن نقول أيضا أن مسلسل التطبيع الفاشل هذا، والذي ننعته بالفاشل لأنه بالتأكيد سيكون فاشل ولا يمكن أن يقدم لهؤلاء شيئا، سيفهم هؤلاء بأنهم أخطأوا خطأ كبيرا من خلال وضع يدهم بيد عدو واضح للعرب والمسلمين، ألا وهو العدو الإسرائيلي. حتى الملتقى بإذن تعالى، السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الرابعة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في تمثيلية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات الثلاث التي مضت سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الاجتماعية التي تئن من ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، لكنه لم يفلح في تغيير رأي السيد مصطفى. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. أهالي القرى توجهوا للسيد للمشورة معه بشأن هذا الموضوع، وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا رعاك الله، تصلنا أنباء غير مريحة بالمرة من القرى. لا أريد مضايقتكم أو إزعاجكم، ولكنكم طلبتم مني أن أبلغكم بآخر المستجدات.
ما الذي حصل يا بيرزا؟ ما الذي يجعلك متوترا لهذا الحد؟
صحيح أنكم لا تريدون التورط في مشاكل المنطقة وأن تتجنبوا المواجهة مع الإقطاعيين، ولكنهم تمادوا في شرهم وظلمهم للرعية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لقد شرحت لكم بعض ما يمارسه هؤلاء الإقطاعيون.
ميرزا تكلم، ماذا حصل؟
بهرام خان ومنذ الصباح الباكر أجبر أحد الرعية على تزويج ابنته له.
إلا لله وإنا إليه راجعون.
والدة البنت اعتصمت خلف قصر بهرام خان تذرف الدموع وتولول بكلمات تحرق القلب. إنها ليست قضية مأكل أو مشرب، وليست قضية حصة مياه هذه المرة، إنها قضية تمس أعراض الناس يا سيدي. الشرع لا يسمح بإكراه البنت على الزواج، العلماء اعتبروا إذن الأب شرطا في عقد نكاحها. يبدو أني أزعجتكم سيدنا، ولكن هل صمتكم هذا يعني أن الإقطاعيين يمكنهم فعل أي شيء؟
لا يا ميرزا، صمتي لا يستبطن أي تأييد لفعل الإقطاعيين، ولكن لأني لا أملك جوابا ماذا علي أن أفعل؟ هل تدخلي سينفع البنت أو والدتها؟ لا أحد في خمين سيؤيد موقفي هذا، وربما سيلومونني على ذلك أيضا. الجهات الحكومية هي الأخرى لن توافق على هذا التدخل.
إذن ماذا علينا أن نفعل يا سيدي؟ هل نعطل الأحكام الإلهية أو نتجاهل تعاليم النبي صلى الله عليه وآله؟
يجب إخراج البنت من قصر بهرام خان وتسليمها إلى عائلتها إذا كان قد تم تزويجها قسرا، ولكن لو فعلت أنا ذلك سأتعرض إلى لوم الجهات الحكومية وغيرهم. رعية بهرام خان هي التي عليها أن تعترض وترفع شكواها للجهات الحكومية أو حتى تعتصم في بيوت علماء الدين.
يا سيد مصطفى، حصول هذا الأمر ليس ممكنا، فرعية الخان لا تملك اختيارا. الجلاويزة تخرج الرعية بالتهديد والضرب من بيوت أصحاب المناصب الحكومية ومن بيوت علماء الدين في حال اعتصامهم فيها. الرعية يجب أن تخاطر بحياتها إذا أرادت الوقوف بوجه الخان وجلاوزته.
لا رأي لي يا ميرزا، وكان رأيي منذ البداية بعد عودتي إلى خمين وأن علي أن لا أتدخل في أي قضية، لأن تصدي لتجاوزات الإقطاعيين وتعديهم على الرعية يحتاج إلى استئجار جيش من المسلحين وحملة البنادق.
صحيح يا سيدي أنكم لا تريدون مواجهة الإقطاعيين، ولكن لكم وجهة في المنطقة، علماء الدين يسمعون لكم، تحدثوا مع الجهة الحكومية، تحدثوا مع علماء الدين، فالعلماء غير مطلعين عما يجري من أعمال تتعارض مع الشرع يرتكبها الخان وأعوانه.
حتى لو لم تطلب مني ذلك كنت سأقوم به، لأن الواجب يفرض علي أن أتحدث إلى الجهات الحكومية وعلماء الدين، رغم أن حديثي معهم قد لا يغير شيئا، ولكن علي أن أطلعهم على الأقل.
حتى لو كانوا مطلعين يا سيدي، المهم أن تسمعوهم صوتكم واعتراضكم على ما يجري، وأن يروا أنفسهم مسؤولين أمامكم، خاصة وأنهم يرون كيف أنكم بذلتم الكثير للفقراء ووضعتم دار ضيافتكم لخدمة الأهالي وصولا إلى توزيعكم الأموال على ذوي الحاجة.
الكثير يا ميرزا يرى أن الرعية يجب أن تبقى تعاني من العوز لتكون مطيعة وتابعة للأوامر، ولذلك يقوم الإقطاعي بشتى الذرائع بتقليل حصص الرعية من المياه كل عام، لكي لا يستطيع أحد أن يسد حاجته مما تدر عليه محاصيله الزراعية.
لا إله إلا الله. تفضل بالدخول يا مشهدي حسن، ليس هنا أحد غريب، تفضل.
سيدنا، الجنود أخذوا نجل أحد رعاياكم أطراف قرية شاهين مخفورا، ولا نملك خبرا عما جرى له بعد ذلك.
لا إله إلا الله.
المسكين سيؤذونه بالتأكيد. أردنا مع جمع من الناس أن نذهب إلى الدرك، ولكن قررنا أن لا نفعل شيئا حتى نتداول الأمر معكم سيدنا.
سيدنا، هؤلاء تمادوا كثيرا وتجاوزوا القيم الأخلاقية والدينية.
نعم.
كيف علينا أن نتصرف معهم؟ لا إله إلا الله.
ألم يذهب أحد خلف الجنود؟
لا يا سيد، الكل ينتظر عودتي في ساحة القرية. الرعية لا تحرك ساكنا ما لم يأخذوا الإذن منكم.
طيب يا ميرزا.
نعم يا سيد.
أخرج إلي سيفي.
ماذا تنوي أن تفعل يا سيدنا رعاك الله؟
علي أن أذهب لوحدي.
سيدنا، أين تريد الذهاب؟
وكيف نسمح لك بالذهاب وحدك؟
علي أن أذهب وحدي، فإذا ذهبت وحدي سوف لن يقوم الدرك بأي عمل ضدي. ميرزا.
نعم يا سيدي.
أنا أعرف جيدا عواقب ما أريد فعله. عد يا مشهدي حسن إلى القرية، ليس من الضروري أن يعرف الناس شيئا. فقط قم بتهدئته.
يا سيد مصطفى، قد تواجهون مخاطر إذا ذهبتم إليهم وليس معك أحد.
لا تقلقوا علي، في حال لم أعد حتى صلاة المغرب اجلبوا أهالي القرية إلى معسكر الدرك.
سيدنا اسمحوا بأن يرافقكم عدد من المسلحين وحملة البنادق، فلعل الدرك يتراجعون إذا شاهدوا عددا من المسلحين معكم.
صحيح ما يقول.
يجب أن لا نثير صخبا في هذه المرحلة، افعلوا ما قلته لكم. إن شاء الله سأعود مع الشاب الذي اعتقلوا. يا ميرزا.
نعم.
أخرج إلي سيفي.
السمع القطع.
السيد مصطفى، ما إن سمع بخبر القبض على نجل أحد الرعايا حتى غضب، وسمعته يقول: يا ميرزا أجلب لي سيفي. وطلبت أنا والميرزا مرافقته ولكنه رفض، قال إن علي أن أذهب للجنود وحدي، وقال إن شاء الله سأعود إلى قرية شاهين مع الشاب، وطلب مني أن أطمئن الأهالي وأمنعهم من أي فعل حتى لا يتعرضوا إلى مخاطر.
يجب أن نشكر الله أن السيد هذه المرة استطاع حل المشكلة، ولكن لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا، فنحن وعوائلنا لسنا في أمان، يجب أن نفعل شيئا. هذه المرة مشكلتنا كانت مع الدرك، وقبل ذلك كانت مع حملة البنادق والمسلحين. لو أراد الخان نفسه أن يستهدف أبناءنا ماذا سنفعل حينئذ؟ من يأتي لنجدتنا؟
إن الله يعين عباده. السيد أكد أن علينا لا نفعل شيئا دون الرجوع إليه.
قضيتنا لا تقتصر على قريتنا أو القرى الأخرى التي يملك السيد فيها أراضي زراعية، وليس الأمر متعلقا بعدد من الأشخاص. لو أراد الخان بدلا من الدرك أن يستهدف أعراضنا وأبناءنا، كيف سنتصرف؟ هل يحمل السيد سيفه في كل مرة ويقف هنا لحمايتنا؟ السيد يواجه الخان من أجلي وأجلكم أنتم الرعية؟
أنتم لم تكونوا برفقة السيد مصطفى في قلعة علي قلي خان، أنا كنت برفقته هناك، كانت أقواله دامغة وبالغة التأثير، وعندما استشهد بآيته إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال السيد للخان: إنما يفضل الإنسان على غيره ليس هو ماله وممتلكاته، وإنما تقواه وعبوديته لله. لم يوجه كلامه ذاك لي ولك، وإنما لعلي قلي خان. أدخلنا مباشرة إلى دار ضيافة الخان، فإذا كان هناك من رجل قادر على أن يدافع عن الحق وعن الرعية في هذه المنطقة فهو السيد مصطفى.
نعم صحيح ما يقول. نعم.
Thank you.
السيد مصطفى وبتدبيره أخرج الشاب الذي قبض عليه جنود الدرك وأرجعه إلى أهله. ورأى الأهالي أنه ليس فقط عالم دين ومجتهدا، وإنما يملك دراية كافية في معالجة القضايا الاجتماعية والتعامل مع وضع معقد كالسائد آنذاك في خمين ومناطق أخرى من إيران. ولكن رغم هذه الدراية والتدبير، فإن التصدي لظلم الإقطاعيين المحميين من السلطات الحكومية أمر يحتاج إلى أكثر من علم وحكمة وشجاعة.
يا سيدنا، أين نحن وإلى أين سائرون؟
يا سيد ميرزا.
نعم يا سيد.
أنت قضيت جل عمرك في خمين وتسألني أين نحن وإلى أين ذاهبون؟
يا سيدي، لا أرى على مدى البصر أمامي سوى الصحارى والوديان، وأرى الأمر نفسه إذا نظرت خلفي، فبالكاد أجد شجرة في هذه الصحارى. سؤالي هو، إلى متى سيستمر هذا المشهد؟
ميرزا،
نعم.
هذا ليس سؤالك الحقيقي. أنت تسأل بطريقة الكناية والاستعارة، أليس كذلك؟
بلى. أقصد، لماذا لا تتغير أحوال الرعية؟ لماذا يجب أن يتحملوا الصعوبات والعوز والمآسي التي تنزل عليهم؟
أفصح أكثر يا ميرزا، وقل ما هو هدفك الرئيسي في طرح هذا السؤال.
يا سيد مصطفى، لقد مررنا بمجاعة في السنوات الأخيرة. صحيح أن أمثالكم الذين كانت لديهم نعمة موفورة أسعفتم الأهالي وفتحتم مخازنكم بوجه الرعية. كل البلاد عانت من هذه المجاعة يا سيد
ميرزا. لمن توجه اللوم؟ هل توجه اللوم لي ولأمثال الذين بذلوا ما بوسعهم لإنقاذ الناس؟ أم توجهه للناس الذين أفقرتهم سنوات المجاعة واليوم يحصلون على قوت يومهم بصعوبة؟ أو العياذ بالله تعترض على ما قدره الله لنا؟
أستغفر الله، أستغفر الله يا سيد مصطفى، من أنا حتى أعترض على التقدير الإلهي؟ أقصد أن الدنيا تبدو هكذا، أهي كذلك بالفعل؟
أنت قلت إننا تجاوزنا سنية المجاعة، مرت بصعوبة بالغة ولكنها لم تخلو من الخير. جاع الناس ولكن لم يمت أحد من المجاعة.
الحق معكم، لقد انتهت سنوات المجاعة، ولكن الإقطاعيون ما زالوا متحكمين على رقاب الناس، ولا يبدو أنهم سيدعون الناس لحالهم. فهذا بهرام خان وبعد سنوات المجاعة يقلل من حصة المياه، الناس يخرجون من المجاعة ليقعوا في مشاكل مع الإقطاعيين.
اسمع يا ميرزا.
نعم يا سيدي.
كما وجدت مشكلة المجاعة والجفاف حلا، فإن ظلم الإقطاعيين أيضا له حل. المهم أن تتغير أفكارنا ونتغلب على خوفنا، فلا يعود يخيفنا اسم الخان والإقطاعي. الناس أسراء نفوسهم. لو كان الأهالي قد اعترضوا في نفس العام الذي قرر بهرام خان تقليل حصة مياه أراضيهم الزراعية لأول مرة، لما اضطروا اليوم إلى أن يرضخوا لتقليل حصة مياههم هذا العام.
يا سيدي، أنتم تحدثوا إلى أهالي قرية تشارتشيشما فهم يحترمون رأيكم. الجميع منزعج وغاضب من قلة حصتهم من المياه.
إبداء الاستياء والغضب أمامي وأمامك ليس مهم، وإنما ينبغي أن يكون أمام بهرام خان. اليوم سنذهب إلى قرية جهر چشمة بناء على طلب وإلحاح حاج بابا، لعل الأهالي يعملون بتوصيتنا.
يا سيدي، إن هدف بهرام خان هو الإضرار بأراضيكم. إن لم أكن مخطئا فإن الخان يريد أن يستعرض عضلاته أمامكم. لم نسمح له العام الماضي بتقليل حصة أراضينا الزراعية للمياه، هذا العام سوف لن نسمح له أيضا.
يا إلهي أضع حملي بسهولة يا فاطمة الزهراء.
كيف أنت يا هاجر؟ ألم تزدد آلام المخاض لديك؟
الآلام تزداد وتقل، لا أدري متى وكيف.
إن وضع الحمل تصاحبه هذه الآلام يا عزيزتي، وشعور الأم بهذه الآلام ينزل الرحمة الإلهية عليها.
ليس هذا طفلي الأول، لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة. يا إلهي،
أعرف ذلك. آلامك واضطجارك هذه المرة ربما عائد إلى عدم وجود السيد مصطفى بجوارك، ففي المرات السابقة كان السيد بجوارك يقرأ عندك سورتي القدر وياسين.
يا إلهي،
كرري ذكر يا رؤوف يا رحيم ليتيسر وضع الحمل عندك، وحتى تتيسر عليك آلام الولادة.
يا إلهي، يا سيدة صاحبة، ألم يعد بعد السيد مصطفى؟ صرت قلقة عليه.
نعم يا عزيزتي، لا تشغلي ذهنك الآن بالسيد مصطفى يا هاجر.
يا إلهي،
فوضع الحمل يجب أن يكون الأهم عندك.
يا إلهي،
أنا أرسلت إلى السيد ليأتي إلينا في أسرع وقت.
يا إلهي، أضع الحمل بسهولة يا فاطمة الزهراء.
وأرسلت نجمة كذلك إلى القابلة. يبدو أنهم أتوا. وضعك يشير إلى أنك ستنجبين الليلة أو صباح يوم غد إن شاء الله.
ما إن أسمع صوت تلاوة قرآن حتى يهدأ قلبي.
أرسلت شخصين وراء السيد، ولعلهم لم يعثر عليه بعد، فالسيد لم يخبر أحدا إلى أين هو ذاهب. لا تقلقي يا هاجر، فإن القلق ليس مناسبا لفترة المخاض. ها قد جاءت السيدة سرور، فما إن تقرأ عليك الحمد حتى تدخل عليك السكينة. أما السيد مصطفى فلا تقلقي بشأنه، فهو سيرجع إلى المنزل قبل حلول الليل بإذن الله.
بسهولة يا فاطمة الزهراء. يا إلهي، يا سيدة صاحبة، أرسلي شخصا آخر إلى السيد مصطفى.
لا غفر الله لك يا بهرام خان، أشغلت عدة القرى بمشاكل ناجمة عن حرصك وطمعك. لم يكتفي بما ارتكبه من الظلم للرعية، حتى أضاف إليه تقليل حصص مياه الأراضي الزراعية.
يا إلهي،
لا تقلقي يا هاجر،
يا فاطمة،
فزوجك السيد مصطفى يتصدى لوحده كالضرغام لطغيان بهرام، والأهالي يقفون إلى جانبه.
يا سيدة صاحبة، أنت نفسك ألا يعتريك قلق حيال ما قد يحصل لأخيك؟
أدعي له بالخير والسلام يا هاجر بدلا من القلق، فدعاء المرأة عند مخاضها مستجاب بإذن الله.
يا إلهي
أدعي لزوجك.
الله يحمي بسهولة. يا فاطمة الزهراء، يا فاطمة الزهراء.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية لرعيته والأراضي الخاصة بالسيد مصطفى والد الإمام الخميني، قبل السيد مصطفى دعوة أهالي القرى للمشورة معهم بشأن هذا الموضوع. السيد مصطفى وبتدبيره أخرج الشاب الذي قبض عليه جنود الدرك وأرجعه إلى أهله، ورأى الأهالي أنه ليس فقط عالم دين ومجتهد، وإنما يملك دراية كافية في معالجة القضايا الاجتماعية. في هذا الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءها آلام المخاض والولادة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
بين تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق
كم تعالق من صديق كم تصاحب من رفاق كم تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق
كم تعالق من صديق كم تصاحب من تفارق من حبيب كم يزيد الاشتياق
كم تفارق من حبيب
كم يزيد الاشتياق
هكذا الدنيا تسير بالتقاء
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من رجب الأصاب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من شباط فبراير عام 2021 ميلادي.
في
في العاشر من شهر إسفن دعم 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، وصل قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى مدينة قم المقدسة ليسكن فيها. فبعد انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور في الخامس من حزيران يونيو عام 1963 والأحداث التي تبعتها، عمد نظام الشاه المقبور على نفي الإمام الخميني إلى خارج البلاد، فتوجه إلى تركيا ثم إلى مدينة النجف الأشرف في العراق، وبقي رحمة الله عليه في النجف الأشرف حتى اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وعودته الظافرة إلى أرض الوطن في الأول من شباط فبراير عام 1979. وبعد انتصار الثورة الإسلامية سافر الإمام الخميني إلى مدينة قم المقدسة ليتخذ هناك بيتا بسيطا ليسكن فيه. وبعد عدة أشهر من انتصار الثورة الإسلامية وبسبب الضرورة القصوى لوجود قائد الثورة في العاصمة، رجع الإمام الخميني إلى طهران وبقي فيها حتى رحيله رحمة الله عليه. في العاشر من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثامن والعشرين من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، بدأ النظام العراقي السابق بمهاجمة المدن الإيرانية بالصواريخ البعيدة المدى، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية في إيران. فبعد الهزائم التي لحقت بالقوات العراقية الغازية على يد القوات الإيرانية، عمد نظام صدام على مهاجمة المدن والقرى بالصواريخ لإعادة المعنويات المفقودة لدى قواته، وقد استشهد وجرح المئات من المدنيين في تلك الهجمات التي استمرت أكثر من 40 يوما. وكان النظام العراقي آنذاك يتشبث بشتى السبل والجرائم للخلاص من تلك الحرب التي لم يحقق فيها أي هدف، رغم الدعم التسليحي والمادي المفتوح الذي قدمه له العالم بأسره لمهاجمة إيران. فقام بمهاجمة الطائرات المدنية والسفن الخاصة بنقل المسافرين، فضلا عن قصفه للمدن والقرى بالقنابل الكيماوية. وأخيراً وفي السادس عشر من رجب الأصب عام 539 للهجرة، توفي في بغداد المقرئ والفقيه أبو منصور محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خيرون البغدادي. وولد ابن خيرون في بغداد عام 454 للهجرة، وكان ابن خيرون من كبار أساتذة التجويد والترتيل في عصره بمدينة بغداد، واشتغل بتدريس التجويد والترتيل في مدارسها، وقد تخرج على يديه عدد كبير من قراء القرآن الكريم، وله مجموعة من المؤلفات أبرزها كتاب المفتاح في القراءات العشر وكتاب الموضح في ترتيل القرآن الكريم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلة حبوب للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تمنياتنا لكم بالصحة، سنتعرف على ما تحويه سلة الحبوبات التي تحوي من الفوائد العديدة ما تفيد للسلامة البدنية والصحية، فتابعونا. أهلا بكم. الفول، وما أكثر متناوليه وتنوع الأطعمة التي يدخل في تركيبتها. من فوائد الفول مستمعينا أنه أولا غني بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد والفسفور. ثانيا يقاوم التوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم. ثالثا يعتقد أنه يحتوي على مركبات كيميائية معقدة تقاوم أمراض السرطان التي تصيب الفم. رابعا مفيد للقلب من حيث زيادته لمستوى الكوليسترول الجيد في الدم. خامسا يعمل على خفض ضغط الدم لدى النساء في مرحلة سن اليأس. سادسا يحافظ على مستوى السكر في الدم. سابعا يحتوي على مواد تقوي مناعة الجسم ضد الأمراض المختلفة. ثامنا قشور الفول تكافح الإمساك الذي يصيب الجسم. تاسعا لأزهار الفول خاصية زيادة إدرار البول. عاشرا تناول الفول مع الطماطم والبصل والزيت والخبز، وهو ما يسمى بالمدمس، يكون لوحده طبقا غذائيا كاملا مع الهناء والشفاء. وابقى معنا مستمعنا العزيز لما بعد قليل. شكرا للمتابعة، وسنكون مع فوائد القمح، والذي يعتبر من أهم الحبوبات المفيدة لصحة الإنسان، وذلك أنه أولا غني جدا بالفيتامينات وخاصة مجموعة فيتامين بي المركب. ثانيا يحتوي على معادن كثيرة مثل الحديد، الفوسفور، السيليكون واليود. ثالثا يقوي الجهاز العصبي ويمنح الجسم القوة والنشاط. رابعا يساعد في بناء العظام ويقوي الأسنان. خامسا يساهم في تقوية الشعر ويزيده لمعانا. سادسا يساعد في عمل الغدة الدرقية. سابعا يساهم في تكوين الأنسجة والعصارات الهاضمة. ثامنا دقيق القمح يستخدم كعلاج لأمراض الجلد المختلفة. ونقطة جديرة بالذكر مستمعينا أنه للاستفادة من جميع هذه الفوائد يجب تناول الخبز الأسمر الناتج من طحن حبوب القمح كاملة. ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم أيها الكرام الذين تهمكم سلامتكم. سنتعرف على فوائد العدس في سلة الحبوبات. من فوائده أولا يحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري لبناء الجسم. ثانيا يحتوي على فيتامينات عديدة خاصة فيتامين بي المركب، أيضا غني بالمعادن مثل الحديد، الفوسفور والكالسيوم، وهي النقطة الثالثة. الفائدة الرابعة يلعب دورا هاما في تقوية الجهاز العصبي. خامسا يساعد في تقوية العظام والأسنان والدم. سادسا قشور العدس تفيد في مكافحة الإمساك. سابعا يفيد في زيادة وزن الأطفال ويساعد على الوقاية من تنخر الأسنان. مع تمنياتنا بالصحة والعافية، نلتقيكم في خمس دقائق أخرى جديدة.
إذاعة طهران تقدم تأملات
في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأعزاء، لا زال الكلام عن القسم الثامن عشر، وهذا القسم فيه أبعاد متعددة استوعب منا عدة من الوقفات، ولا زال فيه الكثير من المعاني التي تستحق أن نقف عندها. القسم يبدأ بهذه الكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقلنا إن القسم تقدم بباء رافقت الكلمة الأولى، ثم جاءت الواو لتعطف القسم بالكلمات البقية، فيمكن أن يقول القارئ إن القسم واحد، لتأتي الفقرات من بعد ذلك لتبين لنا أو تعرفنا بعظمة القسم الذي وصل الكلام إليه. فتقول الفقرات: التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخضعت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها. يقول العلامة الشيخ عبد الواسع الكاشاني عند شرحه لهذه الفقرات، كذلك السيد حسن الطباطبائي، إن واحدة من المعاني التي تفسر بها هذه الفقرات أن هذه أحوال المخلوقات في يوم القيامة، عندما أو بعدما يبعث من في القبور، وإذا بهم يجدون أنفسهم في مكان يضج بالخلائق وهم يهيئون للحساب، ولا يسلم من حالات الانزجار والانقياد والوجل والخوف حتى الجمادات من غير الإنسان، فهي أيضا تنتابها حالات انخفاض وانزجار وركود وخضوع وسكون واستسلام، كما هو ظاهر منطوق الفقرات. وكأنما المراد إن يوم القيامة عندما ترفع فيه الحجب عن الإنسان وغيره، أو تظهر آيات عظمة الله وجلاله وجبروته وعزته واضحة وتدركها المخلوقات، تنفعل من عظمة الظهور ومن عظمة ما بدا من آيات الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان، يعني هذا الانفعال بالنسبة للإنسان تبينه لنا بعض الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه حالات الإنسان بعد أن يبعث من قبره، أما حالات غيره، حال الأرض والسماوات والجبال، فهو الذي يخبرنا عنه هذه الفقرات التي تكلمت عن القسم الثامن عشر: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار. كل هذه المعاني حالات تكشف بها عن أحوال هذه الجمادات، هذه المخلوقات من غير الإنسان التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إدراكا يناسبها، فعاشت هذه الحالات في تلك الأحوال في ذلك اليوم في تلك الساعات، حالها كحال الإنسان.